قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نرى. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى: حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الكبير
ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال.
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله ضمن كتاب الأدب، هي من آداب الإسلام، مكتملة على ذكر أدب من آداب الإسلام، وهي إكرام الكبير وتوقيره، وذلك بتقديمه بالكلام عندما يكون الكلام مشتركا بينه وبين غيره، فإنه يبدأ بالكبير ويقدم الكبير في الكلام على غيره. فهذا من آداب الإسلام الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي البداءة بالكبير في الكلام. وهذا فيما إذا كان إذا لم يكن هناك للصغير ميزة في علم وفضل، فإنه في هذه الحالة الكبير مقدم، وإلا فإنه إذا تميز الذي دونه بعلم وبتقدم عليه بفضل ومعرفة، فإنه يقدم من يكون أمكن في محل الموضوع أو في الحديث في الموضوع الذي يراد الكلام فيه والبخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد تحتها حديث، أولها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنهما، الذي يحكيان وهما يحكيان قصة جرت وقعت في خيبر، وأن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود وهما ابن عم ذهب إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، ولم يعرف من قتله، وجد مقتولا لا يعرف الذي تولى قتله. فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء إليه أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه محيصة الذي كان معه في خيبر، وأخوه حويصة الذي ما شهد معه خيبر، ما شهد معه ذلك الحادث وما صار معه في ذلك الوقت. الحاصل انه جاء ثلاثة الى رسول الله عليه السلام: اخو القتيل وهو عبد الرحمن بن سهل، اخو عبد الله بن سهل، وابن عمه وهما حيفة الذي كان معه لأن القتيل في خيبر وحويطة ابن مسعود. فلما سمعوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد عبد الرحمن يتكلم وهو أخوه أراد البدء بالكلام لأنه أخوه النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصغر هؤلاء فقال كبر الكبرى. قال يحيى ليبدأ أوليلي الكلام الكبير يعني كثير كبر يعني معناه ليلي الكلام الكبير أو كبر الكبرى يعني المقصود كبر الكبرى لأن يعني كبر تأتي بمعنى أمر من التكبير كبر يعني يقول الله أكبر وتأتي بمعنى الذي جاء في الحديث وهو ليلي الكلام الكبير. ففسر كبر في بعض الروايات الكبر مقصود من ذلك اختيار من هو كبيرا من هو كبير وفي قال يحيى يعني ليلي الكلام الكبير هذا هو معنى كبر يعني ارشاد الى ان يتولى من كان كبيرا الكلام. فهذا هو المقصود بإرادة الترجمة في إرادة الحديث تحت هذه الترجمة وهو أن الكبير يقدم على غيره بالكلام وأنه يلي الكلام من يكون كبيرا. فهذا فيه توقير الكبار واحترام الكبار في تقديمهم في الكلام. وهذا إذا كانوا متساويين أو كان أما إذا كان الكبير لا يستطيع أن يتكلم ليس عنده الخبرة التمكن من الكلام أو أن الصغير له ميزة في علم ومعرفة فإنه يمكن أن يقدم من يكون عنده علم ومعرفة يقدم على غيره. لكن عندما يكون هناك تساوي فالكبير مقدم. ولهذا نعلم أن بالنسبة للصلاة أنه يقدم الأقرأ ثم يعلم ثم الأكبر معناه يقدم على الأكبر غيره فهو يعني عند التساوي أو عند التناسل الكبير مقدم على غيره. لكن عندما يكون غيره أعلم منه وأولى منه وأقدر منه على الكلام أو عنده فهم وإدراك فإنه يلي الكلام من يخطئ ومن يبين ويبين المراد والمقصود. ثم إنهم لما حصل الكلام وأخبروه بالذي وقع وجرى الرسول عليه الصلاة والسلام قال
أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم؟
هل
أتستحقون؟ نعم
أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأن تحلفوا خمسين يحلف منكم خمسون يعني خمسون منكم يحلفون على أحد قتله وأن أحدا تولى قتله؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد يعني كن نحلف ونحن ما رأينا ولا شاهدنا غير ممكن ليس بإنساننا أن نحلف ونحن ما رأينا القتل وما عرفنا القاتل. فالرسول قال فتبرئكم يهود يعني إذا ما حلفتم تحلف اليهود لأنه ما قتله تحلف اليهود ببراءتها. فقالوا كيف وهم قوم كفار كيف نقبل أيمانهم وهم قوم كفار يعني يحلفون ولا يبالون بالحلف لأنهم كفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من قبله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على القسامة وهي إيمان الدين يكون من أحد الطرفين فإن امتنع انتقلت إلى الطرف الثاني. وتجاتي في دارها يعني هناك القسامة يعني سيأتي هذا الحديث ولكنه جاء هنا من أجل ما جاء فيه من اختيار السريع لأنه يدل على أدب من أداب الإسلام وعلى أدب من الأداب الرفيعة والأداب العظيمة التي جاء بها النبي الكريم وهي احترام الكبير هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله.
قال سهل فأدركت ناقة.
قال سهل فأدركت ناقة يعني من تلك الأشياء التي وضي بها القتيل فأدركت ناقة دخلت في مربد وفي مكان ودخل في مربد والمكان الذي تكون فيه الإبل والمكان المخصص لها فرفسته رمحته واحدة منها على ركبته
قال فرفضتني برجلها
فرفضتني برجلها ف يعني هذا يذكر يعني هذه الحادثة تدل على ضبطه وعلى إتقانه لما حدث به وأنه عرف الحديث وعرف ما جرى وحتى الملابسات التي أحاطت بالموضوع أو لها علاقة بالموضوع أيضا يتذكرها يتذكر هذه الحادثة التي جرت وهو أن واحدة من الإبل التي دفعت فيها في هذا القتيل في مكان مخصص للإبل دخل سهل وهو أحد رواة الحديث هذا المربد الذي فيه الإبل فركبته تلك الناقة ورمحته برجلها فهو يدل على ركبه وإتقانه يعني من سبق أن عرفنا أن الراوي إذا ذكر قصة مع الحديث إذا ذكر مع الحديث قصة فإنه يدل على ركبه وإتقانه لأنه عرف الحديث وعرف ما له علاقة بالحديث وما له اتصال بالحديث.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحث ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وسمى أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتا وقع في نفس النخلة قال ما منعت أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره
قال البخاري رحمه الله حديث ابن عمر قد مر مرارا مر في العلم ومر قريبا ايضا في ابواب الماضيه قريبا اورده هنا تحت احترام الكبير ويبدا بالكلام والسؤال يبدا بين الكلام والسؤال لان حديث ابن عمر هذا مشتمل على هذه الترجمه وعلى ما يدل على هذه الترجمه من جهة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يتقدم في الكلام مع معرفته الجواب ومعرفة حل السؤال الذي سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن الكبار مثل أبي بكر وعمر ما تكلم فهو لم فكره أن يتكلم مع وجوده ومع حضرتهم وهم لم يحصل منهم الكلام وفي هذا توقير كبير يعني توقير كبير وأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقر أباه ووقر أبا بكر ولم يتكلم بين يديهما وإنما ترك هذا الذي فهمه من السؤال جوابا للسؤال احتراما لهؤلاء الكبار قد بين ذلك أنه كره أن يتكلم مع وجود أبا بكر وعمر ولما قال أخبر أباه بأنه فهم أن الجواب أنها النخلة وقال ما منعك أن تتكلم لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا أحب إلي من حمر معه كما جاء في بعض الروايات وهي أنفس الأموال عند العرب قال الذي منعه أنه رأى عمر وأبا بكر لم يتكلم فكره أن يتكلم بين يديهما وهذا في احترام الكبار وقير الكبار أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحترم صغيرهم كبيرهم وأن هذه هي السنة وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الصغار يحترمون الكبار ويوقرونهم الكبار يعطفون على الصغار والصغار يحترمون الكبار ويوقرونهم ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه متفق ومطابق مع ما جاء في هذه الترجمة, وهي احترام الكبير ويبدأ الكبير بالسؤال والكلام بالسؤال.
قال: باب ما يجوز من الشعر والرجب والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبر أن عبد الرحمن بن الأسود بن أبي يغوث أخبر أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة.
وهي ما يتعلق بالشعر, باب ما يجوز من الشعر والرجب والحداء وما يكره لذلك, يعني ما يجوز وما يكره من هذه الأمور التي هي الرجب التي هي الشعر والرجب والحداء. والشعر كما هو معلوم معروف هو هذا هذا الشعر المقطع الذي له أرزام معلومة وله بحور معلومة, وهو يقابل النثر, يقابل النثر لأن هناك نثر ونظم, فالنظم هو الشعر والنثر هو الكلام المنثور الذي لا يلتزم فيه بالقوافي ولا يلتزم فيه بأوزان معلومة. الشعر فيه أوزان لابد منها فيه وإلا اختل, بخلاف النظم بخلاف النثر فإنه كلام منثور لا يتقيد بأوزان ولا بقوافي وإنما هو مطلق. فهذا هو الشعر. والرجل هو نوع من الشعر له يعني وزن خاص, والحداء هو ما يحصل يعني من تحريك الإبل من يحدوها يعني في السير, بأن يقول شعرا أو يقول عن شيء بصوت يؤثر على الإبل فتتحرك, يؤثر على الإبل بصوته فيحدوها ذلك إلى أن تتحرك وأن تسرع, ويكون في ذلك فائدة للسائرين والمسافرين على الإبل لأنه ينشطها ويحركها بصوته الحسن. هذه الثلاثة. قال: باب ما يجوز من الشعر والرجب والحداء وما يكره, يعني ما يجوز وما يكره من هذه الأمور, ما يجوز وما يكره من هذه الأمور. والبخاري رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالشعر أبوابا في داخل كتاب الأدب الصحيح, أبوابا ضمن كتاب الأدب, لأن هذا يتعلق بالآداب, لأن هناك الشعر يمكن أن يكون من الآداب الكريمة من الآداب الرفيعة, يعني كل يكون في فائدة من الجانب المسلمين ولا يكون فيه محذور ولا يكون فيه مضرة ولا يكون فيه إساءة يعني للمسلم, وإنما يكون فيه فائدة ومصلحة للمسلمين. هو سائغ وجائز حيث لا يكون فيه فحش وحيث لا يكون فيه سوء, وإنما يكون فيه إعانة للمسلمين ودفاع عن مكان المسلمين ودعوة إلى الله عز وجل فما كان سليما ونافعا فهو مباح، وما كان في خلاف ذلك لأن كان فيه جزاء وفيه إيذاء وفيه إثارة من فتن وإثارة العداوات والإحن وما إلى ذلك، فإنه يكون ممنوعا يعني مقابل ما يجوز، يعني ما يجوز وما يكره، يعني ما يسوغ وما لا يسوغ. الإمام كما قلت الإمام البخاري رحمه الله جعل الأبواب المتعلقة بالشعر ضمن كتاب الأدب، لأن فيه لأنه يدخل في أداب الإسلام، يعني من ناحية أنه إذا كان في نفع المسلمين وفي دفاع عن الإسلام وفيه كلام حسن وجميل فهو من يقع المطلق من الأداب الحسن، وضده من الأداب من الأخلاق السيئة والصفات الكريهة الرذيلة التي يذم عليها صاحبها ويعاب عليها صاحبها. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه عقد كتابا خاصا للشعر، عقد كتابا خاصا ضمن كتبه للشعر، والأحاديث فيه قليلة التي عرضها مسلم في كتاب الشعر قليلة، ولكنه أخذه بكتاب مستقل ضمن كتب صحيحة بخلاف البخاري كمان على الفرق كما هو واضح، لأنه اكتفى على أن يأتي بالأبواب المتعلقة بالشعر ضمن كتاب الأدب، لأن لها علاقة في الأدب، لأنها إما أن تكون حسنة وأن يكون كريما وأن يكون نافعا وفي خدمة للإسلام والمسلمين وفائدة، فهذا يكون ممدوحا ومحمودا، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون مذموما. ولهذا عمل البخاري هذا العمل الذي هو جعل الأبواب الخاصة في الشعر ضمن كتاب الأدب. ثم إن البخاري رحمه الله أورد الآية التي هي ختام سورة الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون، عندما أنه في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا لمن أنا صالحات يلقى الله طريقا فالذكر بعد ما ظلم وتعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهذا فيه ذم للشعر، لكنه إذا كان مع الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح ودفع الذل والجهاد في سبيل الله عز وجل والرد على أعداء الإسلام والرد على من يحصل منه ما لا ينبغي للإسلام، فإن الدفاع بالشعر محمود ولا يعتبر مذموما، يعتبر محمودا ولا يعتبر مذموما، لأننا الأصل فيه أن الشعراء يأتون بالكلام الساقط ويتبعهم الساقطون، يأتون بما فيه رواية ويتبعهم الغاوون، يتبعهم الغاوون، ولكن يستثنى من ذلك من كان مؤمنا عاملا بالأعمال الصالحة كريما فيما يقوله من الشعر، يقول الحق أو يكتب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مرت وكان من الله لم يخف لك الحر أو يخمس، فهو إما أن يقول حقا وإما أن يكتب. فإذا كان الكلام بالحق وبدفاع عن إسلام المسلمين وبنشر الفضائل وتحذير من الرذائل فإن هذا محمود ولا بأس به، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه وأن يشغل نفسه بالشعر وأن يكون يتوسع فيه، لأن هذا يشغله عما هو أهم منه وما هو أولى منه، وقد يفيده ذلك إلى أن يقع في أمور محذورة. فالشعر إذا كان حسنا ولم يتوغل الإنسان فيه ويضيع وقته فيه ولكنه صرف له شيء من وقته لا بأس بذلك، وأما إذا كان فيه صح وفيه مضرة وفيه جزاء فهذا لا يسوغ ولا يجوز، هذا لا يسوغ ولا يجوز. ودائما ذكر البخاري رحمه الله الآية أو الآيات عقبها بتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقوله رضوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل لغو
نعم يخوضون
في كل لغو يخوضون أن هذا كان الشعراء إلا من استثناه الله عز وجل ممن كان مؤمنا عاملا الأعمال الصالحة منتصرا غير ظالم وغير متعدي وإنما يقول الحق ولا يتعدى كما قال عليه الصلاة والسلام وكلمه الله الآخر فلقوا خيرا أو ليبقى. ثم أتى بعد ذلك البخاري رحمه الله بأحاديث أولها حديث
أبي بن كعب
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لا حكمة إن من الشعر لا حكمة بين عليه الصلاة والسلام أن من الشعر ما هو محمود ومنه ما هو مستمل على حكم ومنه ما هو مستمل على فوائد عظيمة فمحموده محمود وحسنه حسن جيده جيد وإنما يعاب ما كان منه ما كان بخلاف ذلك والحديث الثاني أرشد بهذا الحديث لأن من الشعر حكمة يعني من الشعر ما هو حكم منه ما هو درر منه ما هو معاني عظيمة معاني ثانية معاني جليلة فهو مشتمل على حكم يعني من الشعر لحكمة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا يدل على حمد ما كان محمودا للشعر وأنه لا يذم كل الشعر وإنما يذم منه ما كان مستحقا للذم وما كان سليما مما يعاب قائله ويذم عليه فإنه يكون محمودا ومنه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من الشعر حكمة وهذا هو الذي يكون محمودا.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول
الحديث الذي مضى في سنده أربعة من التابعين أولهم الزهري ثم مروان ثم
قبل مروان أبو بكر بن عبد الرحمن
قبل مروان
أولا
أولهم الزهري ثم أبو بكر عبد الرحمن ثم مروان ثم عبد الرحمن بن أسود هؤلاء أربعة من التابعين وعبد الرحمن
ومروان
قيل إن لهما رؤيا من جنة الغفلة وأن النبي رآهم وأنهم أدركوا وأنهم مدركون من زمن النبوة فهم يعني عدهم بعض العلماء من الصحابة لإدراكهم ولكنهم من حيث الرواية معدودون في التابعين لأن الصغار الذين لم يعني يدركوا من الغفلة ما يفهمون وما يستطيعون ان يتحملوه روايتهم هم من حيث الرواية تابعون لا يقال انهم صحابة لكنهم من حيث الإدراك من حيث الرؤية يعني من رآهم يسلم او من يحضر غير الله يسلم ويمكن يسلم بغصرين او يؤذن به فلم يرى رؤية رمضة يسلم بعد ذلك يعتبر من صغار الصحابة لكن من حيث الرواية هم من التابعين وقال ان عبد الرحمن ومروان ادراكا فهم عدهم بعض العلماء هذا للادراك وبسبب الادراك ولكن من حيث الروايه هم من التابعون وليسوا من الصحابه.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
ثم أرد أبو خير الله حديث جندب عبد الله رضي الله عنه أنه كان يمكن أن يتكلم، فعثر أن يتكلم بحجر فسمع تسمعه تسمع رجله على الكلام، فقال ألم تأتي إلا أستعجليك وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا شعر، وقد قيل أنه بغيره، أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تمثل به. يعني من العلماء من قال أنه قاله متمثلا وهو ليس له، ومنهم من قال أنه قاله ولكنه صار موافقا لوجه الشعر وهو ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام. والأوضح أنه يعني قاله متمثلا، وقيل أن هذا من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقيل أن هذا من شعره، من شعر عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله متمثلا. ومعنى كونه متمثلا يعني معناه ليس له، وإنما يستشهد به ويتمثل به، هذا هو معنى كونه يقوله متمثلا. يعني مثل ما يقول الإنسان يحفظ شيئا من الشعر فتأتي مناسبة يصلح لها البيت أو الأبيات فيقولها، فهذا الذي يحافظ لأبيات غيره عندما تأتي المناسبة ويقولها يقولها متمثلة، بخلاف الذي ينشئ الشعر في المناسبات فإنه لا يقول متمثلا وإنما يقول منشئا ويقول مؤلفا من كلام وليس تابعا لغيره، ولكنه إذا كان متمثلا يعني أنه مستشهدا بشعر غيره على مناسبة التي حصلت. هل أنت الذي لا يرضى عن طريقه وفي سبيل الله ما لقيت.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة صادقة، لأن كل شيء ليس لله ولا يراد به وجه الله فإنه باطل لا قيمة له، إنه باطل لا قيمة له. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب. مقصود من إرادة البخاري رحمه الله يعني أنه مثلا ذكر هذا المقطع من البيت الذي مدحه وأثنى عليه، قال إنه كلام صادق بل هو أصدق ما قاله شاعر، لأنه واضح لأن العمل ينفع إذا كان مرادا به وجه الله، وأن الشيء إذا لم يرد به وجه الله فهو باطل، لا عبرة له ولا قيمة له، لا عبرة به ولا قيمة له. وقال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأن لحسن شعره ولما فيه من حكم ولما فيه من كلام حسن وكلام جميل كاد أن يكون مسلما، يعني لحسن شعره ولما اشتمل عليه من الآداب والمواعظ والعبر والعظات، وفي بيان يعني نجح الشعر الحسن. ولو كان صاحبه من أهل الجاهلية يعني الشعر الجليل والشعر الحكم والقواعد يعني هي محمودة، ولو قالها غير مسلم، الكلام الجميل جميل والحق يقبل من جاء به، الحق يقبل من جاء به، والباطل يرد على من جاء به أيا كان، الحق يقبل من جاء به أيا كان أيا كان، والباطل يرد على من جاء به أيا كان من جاء به أيا كان. فهنا يقول وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني بما اشتمل عليه شعره من الحكم والعبر والعظات.
شعر من؟ كاد أن يسلم للشعر اللذيذ ولا للشعر هو؟
من؟
أمية بن أبي الصلت هذا؟
لا هذا الشعر اللذيذ.
لا قصدي لا قصدي يعني كاد أن يسلم من شعره هو ولا من شعره؟
لا من شعره كاد أن يسلم من شعره.
أيوة أنا فهمت. كاد أن يسلم بأي شيء بأي سبب؟
يعني بكل الكلام الذي قاله كلام هذا الجميل كلام جميل والكلام الذي هو كله حكم ودرر يعني كاد أن يسلم بكل شعره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من هنيهات؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو زاد. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع زباب سيفه فأصاب رقبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي زعموا أن عامرا أهبط أمله. قال من قال؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حبير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعين إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله.
الذي يقول انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابهم الى خيبر وان عامر بن الاكوع كان شاعرا وكان حداء فقال له رجل الا اسمعتم من هنياتك فانشا يقول واتى بهذا الشعر والله لولا الله ما سبينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخر الأبيات. وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا السائق يعني الحادي الذي يحدو الإبل يعني يقول هذا الشعر بصوت يعني يؤثر على الإبل فتتحرك. قال من هذا السائق؟ قال هذا السائق لأنه يعني معناه يسوق الإبل بصوته يحركها وهذا من الحداء لأنه ذكر البحر رحمه الله من الشعر وهجز الخدع يعني وهجز الخدع فهذا حداء في الشعر يعني هو ذكر الشعر بقوته وتأثر منه الإبل فتتحرك وتمشي وتسرع يعني ما تصنعه من قوت الحادي. ولهذا قال من هذا الشاعر فعقل يسوق الإبل بصوته بحدائه. قال من هذا السائق رحمه الله
قال من هذا السائق؟ فقالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت
يده. قالوا من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. قال رجل وجبت لولا أن تعتنى به لما قال يا رحمه الله فهموا بأنه مخلوق أنه يعني يقتل. فقال يرحمه الله فقالوا لو امتحتنا به يعني استفدنا منه يعني ومن خدائه ومن غوته ومن غوائده لأنهم فهموا أنه مخلوق يعني لما قال يرحمه الله. ثم إنهم لما دخلوا خيبر حصل يعني حصلت وعصابهم رجاعة شديدة وأوقدوا القدور بطرح لحم الحمى الأنفية فلما علم رضي الله عنه سأل قال تحريقوا القدور واصفروها فقال رجل أو تحريقها ونفسلها قال أو ذاك يعني معنى أنه ترك الكفر من الاكتفاء والغسل. ثم إنهم حصل المخاطرة والقتال في خيبر وكان عامر أبو الأكوع يعني سيفه قصير فرجع ذبابه عليه فأثر به ومات بسبب ذلك. فتكلم بعض الناس بأنه حبط عمله بسبب يعني أن قتل بسبب سيفه وأن سيفه رجع عليه قالوا أنه قتل نفسه وأنه داخل تحت ظل من قتل نفسه فقالوا أنه حبط عمله. فلما رجعوا كان سلمة رضي الله عنه رآه مسلمة كاحبا يعني متأثر متفجر فقال له ما لك؟ قال بلغني أن فلان 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 قالوا أنه حبط عمله وبيه مسلمة خضير. فقال كذبوا يعني معنى أنه أخطأوا وكذب تأتي بمعنى الخطأ ومعنى أنه هذا الذي قالوه أنه خطأ لأنه ما قتل نفسه لأن هذا حصل خطأ ولم يتعمد قتل نفسه وإنما يجاهد في سبيل الله. فرجع ذباب السيف عليه فصارت وفاته بسبب ذلك. ثم قال إن له الأجرين وإنه جاهد مجاهد وإنه جاهد مجاهد. فبين عليه الصلاة والسلام لسلمة أن هذا الذي ظنه من ظنه وتوهمه من توهمه لأنه قاتل لنفسه لأن سيفه رجع عليه وأنه مدني سبب ذلك ويكون حبط عمله أن هذا ليس بصحيح وأن هذا خطأ وأنه جاهد مجاهد وأن له أجرين. فمقصود من إرادة الحديث ومر مرارا أنه فيه ذكر الرجل الذي فيه الشهر الذي فيه الحداء للإبل.
يقول قوله قل عربي نسأل بها مثله إنه لمجاهد إنه لجاهد المجاهد قل عربي نسأل بها مثله.
هذا أيضا مثل له قل عربي نسأل بها مثله يعني مثل العامر يعني يدل على حال حسن عمله وحسن جهاده وحسن فعاله وهو ثناء فيه ثناء عليه وقال إنه له أجرين
جاهد المجاهد
يعني جاهد المجاهد يعني معناه أنه ساد من جهد لأنه جاهد جاهد يعني معنى أنه مجد وهو يعني متفهم بهذا الوصف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجش رويدة سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لأشتموها عليه قوله سوقك بالقوارير.
ثم أرجع الحرح والله حديث حسن يعلم أن بعض النساء ومعه بعض النساء وفيهن أم سليم يعني أم أنا لوجة وكان كانت رجل عادي يعني يحدو وصوته حسن قال له أنجس وقال رفقا أنجس بالقوارير يعني فوقك بالقوارير. والمراد بالقوارير يعني النساء اللاتي يقربن على الابل فان الحادي او الابل يتنمى.